أن من اتصل بما يتحق به الزكاة فالأصل الأصل إعطاء حتى يقوم دليل على المنع. يقام دليل على المنع منعنا. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. إن أعطاها أولا قال إن أعطاها لمن ظنه، استفدنا من قول مالك لمن ظنه أنه لا يشترط التيقن، ما يشترط اليقين يتيقن إنه أهل. السبب لأن اليقين قد يكون متعذرا في أكثر الحالات. من اللي يطلع على أحوال الناس؟ ها؟ ما يطلع عليها أحد. فعلى هذا يجوز أن تدفع الزكاة لمن ظننته أهلا، وإن كان غير أهل في الواقع. وتجزئه كل لا تجزئه، إذا لم يتبين فهي تجزئه أمام الله، حتى لو كان أغنى منك أنت. جاءك رجل بثياب مرقعة وشعر أشعل، نعم، ونعال ممزقة وغبار، وقال أنا فقير. أنت لما رأيت ظننت يقين أو قريب اليقين من أهل الزكاة وأعطيته. لما مات وجد عنده آلاف المؤلفات، يجزئ كل لا يجزئه، لأننا نقول إن الظن في هذا المقام كافي، الظن كافي لتعذر اليقين غالبا. طيب أعطيت لإنسان ما تظنه أهلا، لا تظنه أهلا، يجزئ ولا لا؟ ما يجزئ. لو كان أهل، لو كان أهل، لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، بما في ظن المكلف بخلاف المعاملات. المعاملات العبرة فيها بواقع الأمر، والعبادات العبرة فيها بظن المكلف. ولهذا لو بعت مالا ليس لك ثم تبين أنه لك صح البيع. ليس لك ثم تبين أنه لك يصح البيع، يصح. إنسان باع هالبيت على أنه لفلان، ثم تبين أن فلانا مات وهو وارثه، مات قبل أن يبيعه وهو وارثه، يقول العلماء أن البيع يصح. البيع يصح، نعم، لأنك اخترت بيعه لغيرك فأنت مختاره أيضا لنفسك. ولما تبين أنك مارسه صح البيع. وعلل ذلك بهذا القاعدة أن ذكرنا له أن العبرة في المعاملات بالواقع، والعبرة في المعاملات بإيش؟ بظن المكلف، يعني المعاملات معاملة بينك وبين الله عز وجل، وهذه معاملة بينك وبين الخلق. وهذا أما العبادات فظاهرة، القاعدة مضطردة، ومسألة المعاملات ليست مضطردة. طيب الآن نقول أعطيته لمن ظننته غير أهل ما تجزئك الزكاة، يعني أنت في نفسك في ضميرك وش تعتقد؟ ها؟ أنه ليس مستحقا، فكيف نقول تجزئك؟ طيب عظم ما أعطيته وأنت صالح يعرض على ظنك أنه ليس أهلا، فبين لك أنه أهل تجزي. أنا أعطيته على أنه غني ثم تبين أنه فقير، لا تجزي، لأنك حين دفعها تعتقد في نفسك أنها غير مجزية فلا تجزئه. قال المؤلف في النقطة الأولى إذا أعطاها لمن ظنه أهلا فبان، في النقطة الثانية بالعكس، قال إلا لغني ظنه فقيرا، إلا لغني ظنه فقيرا لأنها تبدي. إيش بقاجة بقى سبعة أصناف، بقي سبعة أصناف من الزكاة، الفقراء والمساكين هذا الصنف واحد، بقى ستة، بقي ستة أصناف. إذا دفعت الزكاة في ستة أصناف لشخص تظنه من أهلها وتبين من غير أهلها، نعم، فإنها لا تجزو إلا في مثل الغني الذي غنمته فقيرا فإنها تجزو. الدليل على هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال لأتصدقن الليلة، فخرج في صدقته فوضعها في يد غني، فجعل الناس يتحدثون في الصباح تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني، ثم قال في الثانية لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته فتصدق بها فوقعت في يد زانية. فقد جعل الناس يتحدثون في الصباح تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية، ثم قال لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته فتصدق بها على سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، ثم أتي فقيل له إن صدقتك قد قبلت. هذا الشاهد، إن صدقت قد قبلت. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه إذا تصدق على غني يظنه فقيرا تجزي ولا لا تجزي. وظاهر كلام المؤلف أنه لو تصدق على شخص يظنه مستحقا بغير الفقر فتبين أنه ليس مستحق فإنها لا تجزي، والصحيح أنها تجزي، الصحيح العموم، وأن كل من دفع زكاته لمن ظنه أهلا فبان غير أهل فإنها تجزئه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أعطيت هذا الرجل على أنه مدين، على أنه مدين وتبين غير مدين، أو تبين مدينا لكنه يستطيع الوفاء، وهذا هو الذي يقع كثيرا، دائما يجي يمك واحد يعطيك ورقة الطول فيها لا نطلب كذا ولا نطلب كذا ولا نطلب كذا، ثم تذهب وتقضي دينه. إن حتى بعض الناس اللي يبدأ يجيب شهود شاهد فلان وفلان بأنه معسر ما يستطيع الوفاء، نعم، تجي توفي عنه وتوفي فعلا، يوم تدي ولك متحدث بأن عند الرجل عقارات وسيارات وإبل وغنم وما أشبه ذلك. لو قلنا بعدم الإجزة في هذه الحال فيه مشقة عظيمة على الناس، حرج. فالصواب أنه لا فرق. كتب إلي رجل بأن عليه دينا لفلان وفلان، وشهد عندي فلان وفلان بأن رجل معصب لا يستطيع الوفاء، نعم، أنا أخذت العلم على القبول، هذا شيء واقع، أنا أحكي لكم عن أمر وقع. ولما دعوت أحد الغرماء لأوفيه ما في أكثر، جلمني اكتبتها الشيكة المتيسر، جاء والله الله الناس الله يهديه ما يملأ بطنهم الاقتراض. قلت وش العلم؟ كان ترى الرجل عنده بيتين عمارات يأجرهم وعنده مطبقين، ها؟ هنا في أدالة هو أكثر يعني. صحيح؟ قال والله صحيح، وأنا الآن أطلب 70,000 وهل اللي أعطيتنا بروح أعطيه إياه، ما هي مغنية الشيء. قلت له يا خلق الله خليهن عندي، شوفوا العياذ بالله معنى كاف مشغول الدين، كاف مشغول. ومثل إنسان آخر، لكن إنسان آخر ما صدقته الحقيقة، إنسان آخر مطلوب وطلب الغريم وجيته فيه، لا عمرك توفي عن هذولا، هذولا كذبة، هذولا أغني الواحد عنده إلى قبل ويقول إني فقير. لكن هو قالوا لي إن بينه وبين الخصومة، بينه وبين الغريم والمدين بينهم خصومة، فصار عدو له. وثبت عاد عندي من طريق آخر من مسجد حق مشيت من المشاكل. نعم
هذا يدل على أقول.
والثالث أن يكون تحت من يجب عليه نفقته وقد قام بالكفاية. والرابع أن يكون من فرعه. والخامس أن يكون من أصله. والسادس أن يكون زوجة.
يكون زوجة
ذكره أو أنثى. هذه ستة موانع. فيها أيضا من الموانع أن يكون كافرا، أن يكون كافرا. فالكافر لا تدفع إليه الزكاة إلا إذا كان مؤلفا، إذا كان مؤلفا يعني ممن أُلِّح يعطى لتأليف قلبه. هذه سبق موانع. وسبق لنا أيضا أن الإنسان إذا أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل لا تجزئه إلا في مسألة واحدة. ما هي؟ ها؟ الغني الذي ظنه فقيرا. وأن الصواب في ذلك حتى غيره إذا أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل فإنها تجزئه حتى في عهد الفقير. لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وسبق لنا أنه إذا أعطاها لمن ظنه غير أهل فإنها لا تجزئه ولو بان أهلا. نعم ولو بان أهلا لأنه متلائم. كيف يعطي إنسان وهو يظن أنه ليس من المستحقين ويقول تجزئه؟ من باب أولى إذا أعطاها لمن ظنه لمن علمه ليس بأهل لكن أعطاه اتقاء شره. تجزئ ولا ما تجزئ؟ ما تجزئ. نعم خلافا لبعض الناس والعياذ بالله. بعض الناس الآن يعرف أن هذا الرجل صار غني وأنه ليس بمستحق هم يعطيه من الزكاة، ولكن وش أنت تعطي الزكاة وهو غني؟ قال لي هذا أفسد. من يفسد من لسانه؟ يقول لي فسد من لسانه تقوى الله. هذا اللي فسد من لسانه. ولا تكن كالذي قال الله فيهم فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم نقول إذا كان تبي تعطيه اتقاء شره فأعطيه صدقة تكون بذلك مثابا حيث حميت عرضك من هذا. على أننا أيضا لا نرى الإطلاق في هذه المسألة، بل نرى أنه إذا جاءك من تعلم أنه ليس بأهل أن توفقه وتنصحه وتحذره من هذا الأمر. لأنك حتى لو أعطيته اتقاء لعرضك يكون في هذا إغراء له، إغراء له وتشجيع على هذا العمل المحرم. نعم حرام على الآخر هي معلومة حرام. إذا علمت أن هذا الزكاة فيها صدقة هو حرام عليك المستقبل ويجب عليك حل. فإن شكت تعلمه أيضا. نعم إذا عرف الحكم، إذا عرف الحكم. فالحقيقة أنه لو نشي عليه فراح راح يدور مقصد يحكم. لو قال لك يجب عليك أن تدفع هذا المال راح يسأل غصب يجب علي أن أدفع، لكن صار بيعطى يغمض ويسكت يقول هذا. نعم لا لا إيه بعضهم تبسل عامي يقول أنا ما شحبت، أنا ما شحبت أجيك لما شاهدت وانت غير أهل ما يجب سأل. لا لا المؤلفة قلوبهم إذا كان الشرع على المسلمين موشرا عليك أنت الحالي فهالك أكثر إن كان لا يعلم عنه شيئا فيجب أن يعطيه لو ما فتش كما يعلم اعتمادا على صاحبه. أما إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه ليس بأهل فيجب عليه أن يبحث. إن كان يعلم أنه ليس بأهل يجب عليه من الأصل يقول لصاحبه ترى هذا الرجل لا يستحق. إن كان يغلب على ظنه أنه غير مستحق هو يأخذ ويبحث. قال وصدق. نعم. اي نعم. السبب في ذلك انه لا يستعين بها على طاعة الله. ولان الله قال لا وفي الآية ايضا المؤلفة قلوبهم يدل لانها المؤلفة قلوبهم يعطون الكافر لتأليف الاسلام كما قاله العلم. فدل هذا على ان الكافر ما له حق الا في هذا الحال. قال وصدقت التطوع وصدقة التطوع مستحبة. هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه فهو على فالإضافة على تقدير على تقدير من. وهذا قلناه فيما سبق في الإضافة المضاف إلى النوع أو الجنس على تقدير من فقاك الحديد وتحفة خشب. نعم وما أشبه ذلك. نعم وقوله التطوع تقدم لنا أنه في الشرع فعل الطاعة وعند الفقهاء التطوع طاعة غير واجبة. فصدقة التطوع وهو أن يبذل الإنسان المال لله عز وجل وليس بواجب عليه يقول المؤلف مستحبة للأدلة الكثيرة الدالة على فضل الإنفاق من القرآن والسنة فهي إذن مستحبة. ومن فوائدها أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومن فوائدها أن الإنسان يستظل بها يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. والأدلة على هذا كثيرة. وقوله مستحبة هل الأفضل إظهارها أو إسرارها؟ الصواب أن ذلك راجع للمصلحة. فإن لم توجد المصلحة في الإظهار فالإسرار أفضل. وحينئذ نعرف أن هناك ثلاث حالات: تارة يتبين رجحان الإظهار، وتارة يتبين رجحان الإسرار. وفي هذه الحالين الأمر واضح. إذا تبين رجحان الإظهار أظهرنا، وإن تبين رجحان الإسرار أثرنا. وتارة ما يتبين هذا ولا هذا، فالأفضل الإسرار لأمرين. الأمر الأول أنه أبعد عن الرياء، والأمر الثاني أنه أثر لحال المعطى. أثر لحال المعطى واضح؟ طيب الدليل على هذا، الدليل على هذا أن الله أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ما اقتصر على السر فجعل محل المدح السر والعلانية والليل والنهار. ثم عاد نحن ننظر بالأفضل بأدلة أخرى. الإظهار أرجح مثل إذا كان المقام مقاما عاما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إليه الجماعة من مضر فدعا الناس إلى التصدق فجاءوا بالصدقاتهم علنا. ثم إن الذي جاء بالصدقة الكثيرة علنا أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولأن في ذلك تشجيعا للأمة على فعل الخير. نعم. طيب إذا قال قائل ألا يكتفي أن يكتب الإنسان إذا كانت مثلا في جدول فاعل خير؟ قلنا نعم فاعل خير صحيح تكفي، لكن كونك تذكر اسمك أنفع، لأنك إذا كنت محل ثقة من الناس في علمك وترويك وعدم سرعتك وثق الناس بك ولا لا؟ فما ما يمكن يعطيه إلا أنه سيقطن يقين أنه أهل وأنه مستحق للإنفاق فيتشجعون. لكن فاعل خير يمكن مثل عجوز ولا شاهد مادي، نعم، ولا إنسان تستحب البذل بأي طريق. إما لك تسمك فلان ابن فلان وكنت محل ثقة للناس في ترويك وتأنيك وتثبتك فهذا يزيد الأمر قوة. وأنت لا تخشى الرياء في العبادة، لأن الشيطان دائما، وهذا يشكو منه بعض الناس صلى الله عليه وسلم، دائما يقول للإنسان إذا فعلت هذا فأنت مرائي، ثم يترك العمل خوفا من الرياء. وهذا خطأ، افعل العمل ولا تلتفت لهذا الوارد على قلبك، افعله لله عز وجل وهذا الوارد لا تلتفت إليه، لأن المرائي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل ليراه الناس، لا أن يفعل الله فيراه الناس. بينما فرق، اللي يفعل ليراه الناس هذا النية من الناس، واللي يفعل لله فيراه الناس هذا ليس مرائيا. فالهذا ربما يكون ثناء الناس عليه بهذه العبادة من عاجل بشرى المؤمن. نعم. قال صدقة الصوم المستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. قول في رمضان أفضل، الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا دليل على أن الصدقة في رمضان أفضل. ويحتمل أن نقول إن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويكون حديث ابن عباس كان أجود الناس، وكان أجود أبن ابن عباس أو أنس نصيب، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. نقول هذا مقيد، لأنه قيده بقوله حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. وقوله أوقات الحاجات، أوقات الحاجات وش معنى أوقات الحاجات؟ يعني حاجة الفقراء. ولكن إذا قال قائل ما الذي يدرينا عن أوقات الحاجات؟ نعم، وش يدرينا؟ نقول مثلا عندنا، نعم، ربما نظن ظن، العلم ما عندنا علم لكن نظن ظن، مثلا في أيام الشتاء يحتاج الفقراء أكثر مما يحتاجون في أيام الصيف. أولا لأن أيام الشتاء يحتاج الإنسان إلى طعام مدفئ يسوء جسمه أكثر من الصيف. أيضا في أيام الشتاء يحتاج إلى ملابس أكثر، في أيام الشتاء يحتاج إلى فراش أكثر. فالغالب أن وقت الشتاء أشد حاجة من وقت الصيف، فنرجع الصدقة إلى أوقات الحاجة. هذا إذا لم تطرأ حاجة، لأنه طبعا تطرأ حاجة في أثناء السنة غير الحاجة المترقبة المتوقعة. قد يكون بالناس حاجات، صلاة العافية، تحدث مجاعات، ويحدثنا من هو أكبر منا سنا أنه مر على الناس سنة يسمونها سنة الجوع. سنة الجوع أصاب الناس جوع شديد، حتى إن الإنسان يأكل الشيء الكثير ولا يشبع، حتى بدأوا يتابعون الجزارين يتلقون الدم المسفوح ليشربوا، ويأخذون خفاف الإبل المذبوحة خفاف يأخذونها ويحرقونها ويأكلونها، حتى إنهم بدأوا يسقون على المزارع فيحصدون الزبد وغيره ويأكلونه، وصاروا في الأسواق. في الأسواق يأتي الإنسان ثم يجلس ثم يموت من الجوع. هذه حاجات ولا هذه حاجات عظيمة، حاجات عظيمة. وحدثني شخص أنه كان عاملا يحرس مع جماعة، فقال له صاحب البستان: ادخل إلى البلد وأتي إلينا بالتمر نتغدى. فدخل فوجد في البيت ابن الرجل، فقدم إليه تمر أمام القهوة كما هي العادة، يقول: قدم لي حوالي وزنه. تعرفون الوزنة؟ الوزنة 3 كيلو. 3 كيلو أمام القهوة، يقول: فأكلت التمر كله. ثم أعطاني تمر الحرفية العمال اللي في المزرعة في زنبيل، زنبيل يسمونه عندنا المحفر، ما هو كبير الزنبيل هذا، يأخذ مثلا 10 أوزان، يعني كم كيلو؟ 30 كيلو تقريبا. المهم أخذه على رأسه، وكان هذا الحائط حوالي الوادي، يقول طلع من يوم طلع من البيت بدأ يأخذ منها التمر ويأكل، أحيانا على وحده وأحيانا على 2. نعم، لما وصل إلى المكان ولا ما بقي الزنبيل إلا شيء بسيط، 3 كيلو بالأول وحوالي 10 كيلو هنا. نعم، هذا شيء واقع، ما هو شيء يقال. يقول: فلما وصلت كيف مش أسوي وجهي أمام الرجل؟ فقلت: أذهب به إلى حوش الحمير، أحط المحفر هناك أو قريبا منه، ثم إذا قال لي هات التمر ذهبت وقلت إن الحمار أكله. هنا يقول: ففعلت. لما جاء وقت الغداء قال: يا فلان رحت بالتمر اللي طلعت به، ولم جيت ولا أنا خاب الموضوع، أخذت الزنبيل وجيت وقلت: والله هذا الحمار منطلقين عليه وكله. يقول: فأرسل غيري يجيب، أرسل غيري وجاب وتغدى وتغديت معه. شيء عجيب، يعني ما حد ما يصدقه إلا المتيقن. أنا من أخبار الثقة، ولا وين يروح؟ أنت كيف يأخذ هذه النهاية؟ سبحان الله العظيم. لكن الله عز وجل إذا أراد الشيء لا يجده شيء. فالحاصل أنه تأتي حاجات عظيمة. ثم الآن في نعمة الحمد لله، يعني ما تتصور هذه النعمة، ما تتصور أنك تطلع بالطعام تقول: يا ناس تعرفوا لو ما تلقى أحد يأكل. الآن الفصارات الضاقة والناس فصارات الأيمان وغيره يقول: ما نلقى أحد. لكن يمكن يأتي حاجات يقول مثلا أفضل، فأبات الحاجات أفضل. طيب لو اتفق أو لو تعارض عندنا فضل الزمن وحاجة المتصدق عليه، أيهما يراعى؟ الحاجة. نعم، لأن فضل الزمن يتعلق بالوقت، والحاجة تتعلق بأصل الصدقة، وما كان متعلقا بذات العبادة فهو أولى من المتعلق بوقتها. قال: وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. تسن أي صدقة التطوع بالفاضل أي بالزائد عن كفايته ومن يموله. اللهم استعان. هل هو معمول به الآن؟ لا، يعني الزائد عن كفايتك ينبغي أن تصدق به، ينبغي أن تصدق به. نعم. أو المعنى ينبغي أن لا يتصدق بما ينقص مؤونته، لأن ترى بينهم فرق. هل المراد بكلام المؤلف أن ما زاد عن الكفاية يتصدق به، أو المراد أن لا ألا تتصدق بما ينقص الكفاية؟ الأول هو ظاهر لفظي، الأول ظاهر لفظي، ينبغي الإنسان أن يتصدق بما زاد عن كفايته، وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان لا يبقي ما يزيد على حاجته، بل كان ربما ينفق ما هو من حاجته، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الرجل الذي نزل ضيفا عليه فأرسل إلى بيوته 9 بيوت، فجاء الرسول وقال: يا رسول الله، والله ما وجدت عندهم إلا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ، أو قال: من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ واحد الصحابة فأضافه وقصة مشهورة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ينفق كل ما عنده حسب الحاجات، وكذلك المؤثرون على أنفسهم، معنى الإثار على الناس أنهم يعطون غيرهم وإن كانوا هم في حاجة. نعم. يقول لا تصدق، يقولون كذا، هم يقولون كذا، هم يقولون كذا، ويقولون أيضا حتى رصيد النفس كذا، الناس كذا يشتين تجيبون، بس الناس يختلفون وهم مرافق، الناس يختلفون وهم مرافق. لا، ما هو صحيح. ونهينا عن الصدقة من أجل مراعاة المستقبل غلط. قال: يسمى وكذا من يمون ويأثم بما ينقصها. يأثم بما ينقصها، هذا فيه نظر، يأثم بما ينقصها هذا خطأ. نعم، لو فرض أن الحاجة تعينت الآن ومعك مثلا تمر، الذين تجب عليك نفقته محتاجون إليه الآن، وأنت بتاخذه تصدق به، هذه ربما نقول متأثم، مع أن في النفس من هذا شيئا، لكن كون نقول الآن نحتجه وربما يأتي الله بالرزق إذا جاءت حاجة، ونقول يأثم بما ينقصه فيه نظر. أبو بكر رضي الله عنه أتى بجميع ماله ولم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم نرى ذلك نقصا في حقه، مع أنه إذا أتى بجميع ماله ما بقي لأهله شيئا، ما أبقى لأهله شيئا. الصواب في هذه المسألة أنها ترجع إلى حال المتصدق، إذا كان المتصدق عنده من قوة اليقين وعنده ما يمكن أن يكتسب به من عمل أو تجارة، فإنه لا حرج أن يتصدق بماله كله. وإذا كان الإنسان ضعيف اليقين أو ليس عنده ما يقوم بكذا ما يكفي، فقد نقول بما قال المؤلف، أما على إطلاق المسألة فإطلاقها فيه نظر. على أي حكم؟ إيه، ما يجب، على هذا من باب الكمال وليس من باب الواجب. إيه، نعم. أليس الله تعالى قد قال: لن تنالوا البر، أطلع من هذا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهل كل الصحابة ينفقون مما يحبون؟ ها؟ ممكن. ما نحفظ إلا قصة أبي طلحة، وابن عمر أيضا رضي الله عنه كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، وقال: إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالمسائل اللي فيها سعة وهي من باب التطوع قد يوجد بعض الناس يكون عنده شيء من المحبة في المال ولا ينفقه كله. والحاصل من هذه المسألة ترجع إلى المصالح. حتى لو قال قائل الآن ما ترون أن أتصدق بجميع مالي ثم أبقى محترفا بين الناس وأدع ما هو أصلح من نفع الخلق، نقول له افعل ولا لا تفعل؟ لا تفعل. والمسألة في الحقيقة راجعة إلى الموازنة بين الأعمال، الموازنة بين الأعمال. ثم قال نعم يشترون في هذا، يقول اوقات الحاجات في بلدك او في عموم بلاد المسلمين. يشترون ما خالف اذا قدرنا بلادك ولا حورك، ما في حاجه، لكن في حاجات في بلاد اخرى. نعم ظاهر النصوص ان المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لكن المشكله التي هي في الحقيقه ام المشاكل عندنا هو عدم الثقه في وصولها الى مستحقيها. هذه هي المشكله. لو وجد من يوصلها الى مستحقها اصبح الامر واضحا، لان عموم المسلمين كالجذر الواحد. ولكن المشكلة هو هذا. كما أن هناك مشكلة ثانية، وهي أن بعض المسلمين مسلمون اسما لا واقعا، فتجد بعضهم لا يصلي، ما يصلي أبدا، بعضهم ما يصلي إلا الجمعة، وبعضهم يعبد الأموات والقبور. فالمثل الشائك في الحقيقة بالنسبة إلى ناس ما تعرفهم شائكة جدا. وقد سمعت قولا لكنه غير صحيح، يقول إنه لا يجوز مساعدة الأفغانيين بالمال. لماذا؟ قال لأن أغلبهم ماتريدية، ماتريدية على مذهب الأحناف. والماتريدية والأشعرية متقاربون في إنكار الصفات وتأويلها وتأويل نصوصها. نعم، يقول كيف اننا نروح نأتيهم ولا ناس مبتدعة او نقاتل مع اناس مبتدعة؟ هذا خطأ جدا، لاننا نقول ان الماتريدية والاشعرية ليسوا خارجين عن الاسلام، هم خارجين عن الاسلام ببدعتهم. وهذا اذا كانوا غير خارجين ايما اولى، هؤلاء المسلمين الذين اخطأوا في هذه المسألة او الروس الملحدين وابنائهم؟ هذا شك انهم اولى، اولى واولى ثم اولى فاولى. ها، ويمكن بعضهم عامه ايضا نشأوا على هذا المذهب ولا يزنون، لكن لو بين لهم المذهب الصحيح، يعني المذهب الصحيح لو بين لكان كالدين الاسلامي بين الاديان، ما يختار احد عليه شيئا. لان المذهب الصحيح في باب الصفات تجده مذهبا مضطردا لا يتناقض ولا في التأويل في أي صفة من صفات الله. كل النصوص اللي فيها شيء من صفات الله ما فيها تأويل أبدا، والشيء الذي فيه التأويل تجده مبين إما بدليل مفصل وإما بدليل منفصل. قال الله عز وجل عبدي جوعت فلم تطعمني، وعبدي مرضت فلم تعودني، واستطعمتك واستسقيتك فلم تسقني. هذا الحديث ما في الشك انه ليس على ظاهره، قوله الله جل وعلا لا يجوع ولا يمرض اشتعد ولا يعطش، لكن الله سبحانه وتعالى نفسه بين قال اما علمت ان عبدي فلان مرض، ان عبدي فلان استسقى، ان عبدي فلان استطعم. وهذا أكبر دليل يدل على بطلان التأويل في جميع الصفات التي لم يؤولها الله ولا رسوله، لأنه لو كان المراد بالنصوص خلاف ظاهرها لكان يبين كما بين هذا الحديث، مع أن هذا الحديث عدم إجرائه على ظاهره ظاهر ولا لا؟ ظاهر حتى وإن لم يبين. فإذا كان الحديث الذي عدم إجرائه على ظاهره ظاهرا وإن لم يبين، فكيف بالأحاديث الأخرى التي إجراؤها على ظاهرها هو الموافق؟ ثم نذهب ونؤولها ونقول المراد كذا والمراد كذا، ونشهد على الله بما لا نعلم، ونمنع من معنى كلامه الدال عليه. والحاصل ان هذا مثل الشعري وغيرهم هو من هذا القبيل. نعم. هنا
ولا كلمه واحده
هو هذا هو الصحيح. ان مذهب السلف، انا اقول لك ان في واحد عندنا هنا في قصيم يدرس في الثقافه الاسلاميه، تكلم على نصف الصفات، قال مذهب اهل السنه والجماعه ينحصر في مذهبين اثنين لا ثالث لهما. تفضل. قال مذهب الاشاعره ومذهب الماتريدي فقط، ما في الا هذا مذهب اهل السنه والجماعه، ويدرس عندنا، يدرس في المدارس. طيب حنا الله لا يقدر الا الخير، لو بقينا على هذا الوضع نعم سياتي اليوم اللي قال هذا مذهب اهل السنه والجماعه، هذا مذهب اهل السنه والجماعه. فلهذا انا ارى من الوقت الحاضر لما انه انفتح الباب في مساله الاسماء والصفات، انا اقول ان المساله خطيره. احنا قبل 10 سنوات او نحوها ما عندنا هذا الامر، وما كنا ندرس هذه الاشياء الا امورا نظريه وان كانت اعتقاديه لكننا على الفطره. اما الان فان الامر قد يكون خطيرا، قد يكون خطيرا للغايه، لان طلبه العلم الطلبه الصغار ما حققوا في هذا الامر تحقيقا بينا، ثم انهم قد يتلقونه عن اناس على غير مذهب السلف، فيحصل بذلك شر، شر عظيم. ثم ان بعض الناس ايضا يظنون ان المسائل العلميه المحضه كالمسائل العمليه، بمعنى انه يدخل فيها الاجتهاد، نعم، فيريدون ان يقيسوا ما ثبت لله من صفات على ما ثبت للعباد، وحينئذ لا بد ان يقعوا في احد مصيرين، اما التنفير او التعطيل، اما التنفير او التعطيل. لكن لو يبين لهم ضرب لهم الامثال اتضح الامر، يبين لهم ويضرب لهم الامثال باشياء، اشياء موجوده بالضرورة، ومع ذلك نثبتها حقا بدون أن نكيف أو نمثل. يقول مثلا نثبت الروح اللي بين جنبيك معلوم وجودها، ها؟ كيف معلوم؟ وش يدينا أنه موجود؟ الحياة. ولهذا إذا خرجت من البدن صار قومة من العظام واللحم والعصب، هذا اذا نحن نعلم انها موجوده. تفلي نفسك، والله نفسي سوداء طويله عريضه لها 10 رجلين و5 رجلين وما اشبه ذلك، صح؟ غير صحيح لان ما عندي علم. قال نفسي كجسمي، نفسي كجسمي، إن كنت قصيرا فهي قصيرة، إن كنت طويلة فهي طويلة، إن كنت ضخمة فهي ضخمة، إن كنت هادئا فهي هادئة، إن كنت أسود فهي سوداء، وإن كنت أبيض فهي بيضة، صح؟ ما نقبل هذا، يقول إيش يبيه؟ فإذا بطل التكييف وبطل التنفيذ، بطل التكييف والتنفيذ، التكييف الأول والتنفيذ الثاني. فإذا بطل التكييف والتنفيذ بأمر معلوم عندك ضرورة، فكيف بمن لا يشبهه شيء؟ وهو الله عز وجل. لماذا لا تثبت هذه الصفات بدون أن تكيف أو تمثل؟ ليس كذلك؟ هذا المثل لو تضرب مثل للناس ما ذهبوا يذهبون إلى التعطيل، ويقول استوى على العرش معناه أنه جسم، ومعناه أنه محدود، ومعناه أنه كذا، ومعناه أنه كذا. أنت أثبت هذا كما أثبت الله نفسه وأثبت. نعم، الله يحمينا وإياه. فهو إما مصدر مين أو اسم مكان أو العين. وأصل النصب في اللغة، أصل النصب في اللغة في العبادة أو التعبد، ويطلق بالمعنى الخاص على الذبيحة، ويقال أن الذبيحة بمعنى الذبيحة لأنه يتعبد بها. فهذا الاشتقاق كله يدور على التعبد، فالمناسك في الحقيقة هي عبارة عن حال يتعبد الإنسان بها لله. في عام 6 من الهجرة، في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقيل فرض سنة 9 من الهجرة، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فإن هذه الآية نزلت في عام الوفود، عام الوفود عام 6. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن قوله وأتم الحج والعمرة لله المراد به إتمامهما بعد الشروع فيهما، بدليل قوله فإن أحصرتم فما استيسر. ولا يلزم من وجوب إتمامهما بعد الشروع وجوب الشروع، ما يلزم، لأن بعض الأشياء قد يجب إتمامه بعد الشروع فيه دون الشروع فيه. ثم إنه أيضا من الحكمة أن لا يكون وجب إلا في السنة التاسعة، لأن مكة قبل السنة التاسعة في أيدي المشركين، فإيجاب الحج عليهم وهؤلاء المشركون مترصدون لهم يمنعونهم، هذا فيه تكليف ما لا يقال. فالصواب إذن أنه وجب سنة التاسعة. أما الهجرة، أما العمرة، فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. المشهورة ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقا وعدمه مطلقا، والوجوب على غير أهل مكة، ثلاثة أقوال. أما الوجوب مطلقا فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وأما الوجوب على غير أهل مكة فهو نص الإمام أحمد، نص الإمام أحمد أنها لا تجب على أهل مكة. وأما عدم الوجوب المطلقة فذهب إليه كثير من أهل العلم، واستدلوا بذلك في أحاديث فيها نظر، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، فقال لا وأن تعتمر خير لك، ولكن الصحيح أنهما أي الحج والعمرة واجبان. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه طوف به، فقال العمرة بالحج، وقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، وقالت عائشة هل على النساء جهاد؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام جهاد لا قدر فيه الحج والعمرة. فالصحيح وجوب العمرة كما يجب الحج، لكن هل تجب على أهل مكة؟ هذا محل نظر، لأنه لم يعهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أهل مكة خرجوا للعمرة من مكة، خلافا لما يعتاده بعض الناس اليوم، يخرجون يمكن في الأسبوع 3 مرات يعتمرون من التنعيم ويحلون. ولكن الأحوط بلا ريب أن يقوم الإنسان بفعل عمرة إبراء لذمته، ولئلا يموت وهو تارك فرضا. ثم قال واجبان على الحر، من هو الحر؟ الحر الذي ليس لم يجر عليه ملك يعني ليس مملوكا. لا ما عندي عندي على الحر المسلم تقديم وتأخير. الحر يعني غير المملوك، وذلك لأن المملوك لا يستطيع الحج لأنه لا مال له، هذا واحد، ولأنه مملوك لسيده عملا وزمنا. طيب فإن أذن له مالكه فهل يجب عليه أو لا؟ إذا قلنا إن الحرية شرط لم يجب عليه الحج، وإن قلنا إن الرق مانع وجب عليه الحج، واضح؟ إذا قلنا إن الحرية شرط فنحن نقول لو أذن له سيده ما يلزمه. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو الحرية. وإذا قلنا إن الرق مانع وأن الأصل في كل المكلفين أن تجب عليهم العبادات، ولكن الرق مانع لعدم القدرة، فنقول إذا زال هذا المانع وجب الحج، وهذا القول أقرب. كما قلنا فيما سبق في مسألة الجمعة إنها تجب على العبد، لكن لو أذن له سيده وجب عليه. أفهمتم؟ ثاني المسلم، وش ضد المسلم؟ الكافر. وقد سبق أن الكافر لا تجب عليه العبادات بمعنى أنه لا يؤمر بها حال كفره، ما يلزم، وأنه لا يقضيها إذا أتى، لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها في الآخرة، بل إنه يعاقب عليه لقوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بهم الدين حتى أتانا اليقين. فصار معنى عدم وجوب العبادات على الكافر أنه لا يؤمر بها حال كفره، ولا يلزم بها بقضائها حال إسلامه إذا أسلم، لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها، لأننا لو قلنا لا يعاقب لكان أحسن حالا من المسلم. المسلم يعاقب على ترك الواجبات، وهذا لا يعاقب، ما لا إشكال بحكمة. طيب الثاني المكلف، المكلف وش معنى البالغ العاقب؟ البالغ العاقب هذا المكلف، لأن من ليس بالغا فليس بالمكلف، قد رفع عنه القلم. والمجنون من باب أولى، المجنون من باب أولى، فكانت الشروط القادر بماله أو ببدنه، أما أداء فبماله وبدنه، وأما حكما فبماله فقط. يعني معناه أن القادر ببدنه وماله يجب عليه أن يؤديه بنفسه، والقادر بماله يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، أن يقيم من يحج عنه. فالشروط إذن خمسة شروط: الحرية والإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، خمس شروط. وقد نظم بعض المحشين هذه الشروط في بيتين، فقال: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا ثواني. ما هي بلا ثواني؟ بلا تأخير، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. كم دولي؟ خمسة. اقرا على الجدين يا حبيبي. الحج الحج من يبغى في العمر مرة كذا ما بهو قدرة جلية. طيب هذه خمسة شروط نشوف عاد هذه الشروط هي شرط للوجوب ولا للصحة؟ وهذه شروط للوجوب شروط للوجوب لكن منها ما لا يصح الحج مع وجوده ومنها ما يصح ولا يصح ومنها ما يصح ويصح. أولا الحرية شرط للوجوب وشرط للصحة ولا لا؟ ما هي شرط للصحة؟ ليست شرطا للصحة، بمعنى أن الرقيق لو حج لكان حجه صحيحا، أليس كذلك؟ نعم يصح يصح، هو حج مع سيده يصح، لكن شرط للإزة، شرط للإزة بمعنى أنه لا يجزئه أن يحج، وهذا بناء على أن الحرية شرط وليس الرق مانعا. المسلم إذا كان كافرا لا يصح، ما عليه حج معلوم، ولا يصح ولا يجزي، إيش معلوم؟ ولا يجزي من باب أول. طيب البالغ، البالغ يصح ولا ولا يجب؟ نعم لا قصد البالغ خلاف البالغ الصغير، يعني البلوغ شرط للوجوب، لا للوجوب والإجزاء، أما الصحة فليس بشرط، ولهذا يصح حج الصغير. المجنون، الجنون شرط للوجوب والصحة، العقل، العقل شرط للوجوب والصحة والإجزاء. طيب فالمجنون ما يصح منه الحج ولا يجزئ منه ولا يجب عليه، والقادر شرط للوجوب فقط، فلو حج لصح وأجزأ، لو حج وهو غير قادر ما عنده مال لكن قال بروح على رجلي أجزأ الحج وصح منه. فصارت هذه الشروط الخمسة منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة، وهو الإسلام والعقل، هذان الشرطان شرط للوجوب والإجزاء والصحة، ومنها ما هو شرط للإجزاء دون الوجوب والصحة. شباب والحرية، البلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء، أما الصحة فليس شرطين، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط دون الإجزاء والصحة، وهو القدرة. لا القدرة، فصار شرطان شرط للوجوب والصحة والإجزاء، وشرطان شرط للوجوب والإجزاء، وشرط واحد للإجزاء أو للوجوب فقط، للوجوب فقط وهو قدرة، يعني ما يجب مع العد، لكن لو حج أجزأه وصح منه. أظن هو أحلى. الحرية شرط للوجوب والإثم. ما تدري إذا قلنا أنها شرط، أما إذا قلنا إن الرق مانع فيه جذب. نعم. طيب يقول المؤلف في عمره مرة، في عمره مرة فقط. الدليل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أليس يجب بالنذر؟ بلى، لكن هذا الوجوب لسبب، سبب طارئ، لكن وجوب الأصلي ما يجب إلا مرة واحدة. وهذا من نعمة الله عز وجل أنه جعل الحج لا يتكرر كل عام. ما ظنكم لو أن الحج يجب على كل الناس كل عام؟ نعم، كان ما يقدر، كان الإنسان نفسه يتكلف، وكان مجموعة المسلمين يتكلفون. لو قلنا المسلمين الآن 1,000,000,000 ويجب على كل قادر أنه يحج كل سنة، تظنون أن نصف المسلمين قادرين؟ ها؟ ما يجون النصف؟ قدر كم؟ 20%. يعني إذا لازم يحج 200,000,000. ها؟ أولا لو حج 200,000,000 وش يكون هذا؟ ولكن الله حكيم جل وعلا، قد يقول الإنسان بادئ ببدء إن إجابه في العمر مرة من باب التسهيل على المفرد من الناس أو على الفرد من الناس، والحقيقة أنه على الفرد من الناس وعلى المجموع، يمكن بعد على المجموع أهم. يعني 200,000,000 لو جاءوا إلى مكة وين ينزلون؟ كيف يتقون؟ كيف يسعون؟ الآن 1,500,000 وهذا هو المشقة العظيمة والزحام الشديد والتعب. أين الحمد لله. نعم نعم ما عدا الرق. نعم أين الباقى على مهاري؟ قال على الفور. على الفور، وش الدليل انه على الفور؟ يعني ما يجوز يتاخر. الدليل اولا انه تقرر ان جميع الواجبات او الاوامر فكل الفور الا اذا وجد دليل، فكل الفور الا اذا وجد دليل، وهنا ما في دليل على الصراحه. ثانيا انه ورد في الحديث إذا أراد أحدكم الحج فليبادر فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وهذا الحديث ضعيف لكنه يقوي عموم الأدلة. وقال بعض أهل العلم إن الحج لا يجب على الفور وأنه على التراخي، متى شاء حج. وأقوى دليل لهم ادعاؤهم بأن الحج والعمرة فرض في السادسة من الهجرة والرسول تأخر حجه إلى العاشرة، ولكن هذا كما سبق ليس به دليل. ثم لو فرض أنه فرض في السنة السادسة فإن تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام له إلى العاشرة لا يدل على أنه لا يجب على الفور، لأنه عاجز. إذا كان العمرة كما تعرفون وش حصل لما نتأخر ثلاث أيام قالوا له بيطلع، كيف عليك يقضي حج؟ إذا الصحيح أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز لمن قدر أن يؤخر. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. يعني هذا إنسان أحرم وهو رقيق، تقدم قبل قليل إنه على المذهب يصح حجه ولكن لا يسلمه، ولكن لا يسلمه. هذا الرقيق في عرفة تذكر سيده فضل العتق وقال لعلي أعتق عبدي هذا رجاء أن يعتقني الله في هذا اليوم المبارك، فأعتق عبده. يصح عتقوه ولا ما يصح؟ طيب حج العبد الآن يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح، لأنه أدرك جزءا من الوقوف وقف فيه وهو في حال يجزئه الحج، فيجزئه فريضة، يجزئه فريضة. طيب ما قبل هذا الوقت هل نقول إنه نفل أو نقول إنه انقلب فرضا؟ قال بعض العلماء إنه انقلب فرضا، وقال آخرون بل هو باق على نفليته. نعم، فيكون ما قبله نفل لم ينقلب فرضا. فعلى هذا نقول هو نفل لم ينقلب فرضا، والذين يقولون إنه انقلب فرضا يقولون لأنه انسحب حكم الفرض عليه انسحابا. الخلاف في هذا هل هو لفظي ولا معنوي؟ من الناحية الحكمية لفظي ما تغير الحكم، ومن ناحية الثواب معنوي، لأننا إذا قلنا إنه فرض ما سبق أثيب عليه ثواب الفرض، وثواب الفرض لا شك أنه أعظم وأكثر، وإلا فالمحظورات واحدة وكل شيء واحد ما يختلف. طيب كذلك إذا زال الجنون، إذا زال الجنون بعرفة، إذا زال الجنون بعرفة صح ولا لا؟ صح، لكن كيف يزول الجنون بعرفة؟ عرفنا قبل قليل قلنا إن الجنون شرط للصحة. نقول يمكن مصطلحات يجن بعد ما يحدث، يمكن يجن بعد ما يحدث. وهنا انتبه، أولا أن بعض أهل العلم يقول إن المجنون يجوز أن يعقد الإحرام عنه وليه، يجوز أن يعقد الإحرام عنه وليه كما يعقد عن الطفل، وعلى هذا فيمكن أن يدخل في الحج وهو مجنون. أولا يكون أحرم عنه وليه فيصح. ثانيا أكثر المسألة يرون أنه لا يصح أن يحرم عنه وليه، وأنه لو جن في أثناء النسك بطل نسكه، وعلى هذا القول ما تتصور المسألة التي فرضها المؤلف. المذهب يقولون، يأخذون بهذا وبهذا، يقولون لا يصح أن يحرم عنه وليه، ولا يصح أن يحرم بنفسه، ولو جن لا يبطل إحرامه بالجنون، لو جن لا يبطل إحرامه بالجنون. ماذا يصنع؟ وش يسوي ما دام ما يبطل بالجنون ولا يمكن يكمل حجه؟ يقولون يبقى محصرا، يبقى محصرا. إذا فات الحج تحلل بعمرة، متى تحلل؟ إذا عقد. ومتى عقد؟ ما يبقى. هذا ما في شك أنه قول ضعيف في مشقة ما تحتمل أبدا. فالقول بأنه يبطل بالجنون ما لم يصح قبل فوات الحج قول قوي جدا، أنه يبطل بالجنون ما لم يصح قبل فوات الحج، فإن صح قبل فوات الحج فهو على إحرام، وإن فات الحج بطل. هذا القول هو الذي ينطبق على الأدلة الشرعية لانتفاء الحرج فيه، ويكون وسطا بين القول ببطلان الإحرام بالجنون وبين مطلقا يعني، وبين القول بأنه لا يبطل، وبين القول بأنه لا يبطل. هناك احتمال ثالث يمكن أن يقع لكن ما أظهر فيه كلام لأهل العلم، وهو أن يقضي عنه وليه بقية النسك إذا حدث له الجنون، بس ما أظهر قيل بهذا عمل. والمثلة لا تظن أن هذه مثلة فرضية، العام الماضي وقع فيه امرأة أصيبت بالجنون لما نزلوا بمنى في اليوم الثاني، صلوا ركعتين تحية المسجد. وهذه المسألة يمكن تطبق على هذا الخلاف، تطبق على هذا الخلاف، ولكن الذي أرى في هذه المسألة أن الإحرام يبقى معلقا، إن أفاقت قبل تمام النسك أتمت، وإلا تبين بطلانه. أما أن نبقيها هكذا كمحفرة ونقول إنه إذا فات الحج فتحلل بعمرة، وتحلل بعمرة لا يمكن، وتبقى على الإحرام، فهذا فيه صعوبة جدا. لا أصحيح تكون فرضا، نعم
قبل
لا اللي قبل المنافق نفل نفل، لكن ما يذهب عليه إلا ثواب النفل. ولو قيل إن فضل الله واسع نقول ما الحمد لله، الله واسع ما لا ما يمكن يعطي عن نفل أكثر. لا لا احنا نتكلم على الجنون اي بناء على نحل الشرط. نعم اما اذا قلنا انها مانع، ان الرق مانع واذن له سيده، ففي فرق من الاصل. نعم
اذا
جنة فحل اذا جنة فحل ما عليك ما عليك اذا فقد الفواصل نسوك ما نقول يبقى حتى يتبين، ما يستأنف الاحرام اذا جنة في اثناء الاحرام ننظر ان فات الحج وهو بطل إحرام، وإلا أتم، وإلا أتم. لكن فيما إذا لم يتم الحج، إذا لم يتم الحج هل يكون كالمحصر يجب عليه الهدي؟ ها؟ طيب سؤال عبد الله، كيف المكلف؟ ولو اشترط كان مثلا معروف. طيب الان فيها قولان لاهل العلم، قول بوجوب الهدي لانه احصر، والله يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي، وقول اخر يقول لا لانه رفع القلم عن ثلاثه وهذا مجنون ثلاثه مرفوع عن القلم. نعم اذا المساله تتجعد الى ابو جبل ادله، ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله، ان شاء الله ننظر نراجعها. ان المذهب انه يبقى على احرام، يبقى على احرام ولا يحل. اذا في الحج بعرفه وفي العمره في قمه طوافها صح فرضا. المالك يقول انزال الرق والجنون والصبع. الجنون تقدم أن صورته أن يحرم أولا وهو عاقل، ثم يطرأ عليه الجنون، ثم يعقل في عرفة. والرق ممكن يكون يزول بعرفة، والصدى يمكن يزول بعرفة، يقول مالك صح فرضا، صح فرضا يمكن يبلغ بعرفة، يمكن ينام الظهر ويحتلم.
طيب والعارف
ما هو بلازم إذا كان واحد من الثلاثة، الفلوه يحصل بواحد من الثلاثة ما هو بالثلاثة جميعا. طيب
الثلاثة حصل
قبل طيب. قال المؤلف صح فرضا، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون قد سعى بعد طواف القدوم أو لم يسعى. كيف سعى مع طواف القدوم؟ ها؟ وش؟ 15 كله 15. ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون قد سعى بعد طواف القدوم أم لا. وكيف يسعى بعد طواف القدوم؟ لو أحرم قارنا أو مفردا، صبي أحرم قارنا وسعى بعد طواف القدوم وبلغ بعرفة، فالمذهب لا يجزئه فرضا، ما يصح فرضا. قالوا لأنه فعل ركنا قبل بلوغه، فعل ركنا قبل بلوغه فلا يمكن أن ينقلب فرضا. أنتم جماعة أولى. وراه الكلام المؤلف أنه يصح وإن كان قد سعى لأنه ما استثنى، وهذا أحد الوجهين في المذهب أنه يجزئ ولو كان قد سعى بعد طواف القدوم، مفهوم؟ لأن المؤلف أطلق. وقال بعضهم يجزئ إن أعاد السعي، يجزئ إن أعاد السعي وإلا فلا. وهذا القول قد يبدو قويا لكنه في الحقيقة ضعيف، لأن التعبد بتكرار السعي وش حكمه؟ بدعة. التعبد بتكرار السعي بدعة، ولا يمكن أن يكرر السعي، لا يمكن أن يكرر. فالصواب ما دل عليه كلام المؤلف أنه يصح ولو كان قد دعا بعد طواف القدوم. ونقول لهم قولكم إنه فعل ركن فلا ينقلب واجبا وهو سنة، نقول نفس الإحرام حينما أحرم، والإحرام ركن ولا لا؟ الإحرام ركن شرط، ومع ذلك فقد أحرم وهو صغير وانقلب إحرامه أو تحول إحرامه من نفل إلى فرض. ثم نقول ثانية الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة أول النهار نفل، أول النهار نفل وفي آخر النهار صار فرضا. فالصواب في هذه المسألة أنه يجزي وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم، وينقلب هذا السعي فرضا، يعني الحج الآن صار كله فرضا. قال وفعلهما، يعني ويصح فعلهما، نعم، وفي العمرة قبل طوافها، قبل وفي العمرة قبل طوافها، هل المراد قبل إتمام الطواف أو المراد قبل الشروع في الطواف؟ المراد قبل الشروع في الطواف. إذا بلغ قبل الشروع في طوافها صارت فرضا وأجزأته عن الفريضة. كيف يبلغ قبل الشروع في الطواف؟ نعم يمكن، يمكن مثلا يحرم من الميقات وينام ويحتلم، هذه واحدة. ويمكن أن تكون ولادته محررة بالساعة واليوم، ويكون هذا اليوم الساعة الثانية عشرة يتم له 15 سنة، وهو قد أحرم في الساعة العاشرة وطاف في الساعة الواحدة. أولى يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب إذن يمكن أن يقع البلوغ بين الإحرام وبين الطواف العمرة وتكون فرضا.
ما يصح
لكن انا ما
اقول ان الحج يتخذ بنفسه
على
شيء. انه يبقى مثلا؟
نعم.
يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام الحج عرفه. الحج عرفه وهذا ادرك الحج وهو في حال يصح منه فرضا. يعني الحج عرفه. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. فعلهما من الصبي. الضمير في فعلهما يعود على ايش؟ على العمرة والحج. من الصبي نفلا معلوم، لأن الصبي لم يخاطب بما يقصد الإلزام. قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ إلى آخره. فنقول أنت الآن غير ملزم، فإذا حججت صار نفلا في حقك. الدليل هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقوله نفلا الآن بنتكلم على الصبي ما بعد جينا العبد، هذا هو المشهور عند أهل العلم عامة. وقال بعض العلماء بل يصح من الصبي فرضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقوله ألي هذا حج سؤالها يعم الفرض والنفل، يعم الفرض والنفل. فنقول إن هذا لا دليل فيه لما ذكرت من صحة حج الصبي فرضا، لأنها سألت تقول ألي هذا ولم تقل أعلى هذا. لو قالت أعلى هذا حج وقال نعم إن الآن واجب عليه صار أهل الوجوب. فلما قالت ألي هذا حج علم أنه يصح منه الحج فقط. ثم إن النصوص الأخرى تدل على أن هذا الصبي ليس أهلا للوجوب، ليس أهل الوجوب، فكيف يسقط عنه الواجب وهو ليس أهلا له؟ هذا لا يمكن. وإذا كان فعلهما من الصبي نفلا فهل يلزم بما يقتضيه الإحرام من تجنب المحظورات وعدم التحلل منه أو لا يلزم؟ المشهور عند أهل العلم عند العامة العلماء أنه يلزم بما يقتضيه الإحرام من تجنب المحظورات ومن الإتمام، لأن الحج نفله كفرضه. وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه لا يلزم لأنه ليس أهلا للإيجاب ولا للتحريم، وأنه إذا فعل المحرم ما عليه الشرك لغير المحظور عنه، فإنه ليس عليه شيء. والآخرون يوافقونه فيما يسقط بالنسيان والجهل، فيما يسقط بالنسيان والجهل يوافقونه بخلاف ما لا يسقط. وسيأتي إن شاء الله في المحظورات التفريق بين ما يسقط وما لا يسقط. لكن هنا مسألة أهم من هذه، وهي هل يلزم بإكماله أو لا يلزم. المشهور عند حنابله أنه يلزم بإكماله، وأنه لا يخرج منه إلا بالحصر. وقال أبو حنيفة لا يلزم لأنه ليس أهل للوجوب، ليس أهل للوجوب. طيب كلام أبي حنيفة ظاهر بأنه ليس أهل للوجوب فلا يجب عليهم، ما يلزمه. لكن كلام الآخرين يقولون نلزم بالإتمام لأن الحج والعمرة يلزم إتمام نفلهما، يلزم إتمام نفلهما. أخذوا بالكم. وإذا كان يلزم إتمام نفلهما فهما في حال في حق الصبي نفل فيلزمه إتمامه. ولكن هذا الجواب فيه نظر، لأنه يلزم إتمامهما لمن يصح توجيه الإلزام إليه وهو البالغ العاقل، بخلاف هذا فإنه لا يصح توجيه الإلزام إليه. وقد قوى في الفروع
والفروع لابن مثله تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه قوى ما ذهب اليه ابو حنيفه قواه، لان هذا الطبي ليس اهل الالتزام، وينبني على هذا مشاكل تحدث الان. احنا نسال دائما يقول بعض الصبيان يوم شاف الضيق نحرم هسني بالعمره، ويمشي اولا لما لبسوا الاحرام لما لبسوا الاحرام ووخروا الثياب العاديه تضايق وقواه مات. نعم يقولون تافلهم وراحوا لبس الثياب وجبناه ولبسناه ثانيه، ويوم جنا عاد المطاف اعوذ بالله انجن قال ما ادخل ولا اطوف ولا شيء، يقول وراح خص علينا تفرفص وراح للسياره ومن جنا ولم تلبس، وقال قد ما أعطيه وجبنا وش نسوي. نعم على مذهب أبي حنيفة المسألة بسيطة، يقول انتهى الموضوع، هذا رجل لا يلزم لا يلزم بالتكليف ولا يلزم باجتناب المحظورات ولا على الشرك. وعلى مذهب الآخرين يكون هذا ملزما بأن يكمل عمرته، يلزم بأن يكمل عمرته، يذهبون به الآن إلى العمرة ويكمل. هنا وقولها الصبي والعبد نفلا يصح قوله من العبد نفلا تقدم الكلام عليه. أما المذهب والله أنا أميل إلى قول أبي حنيفة، أميل إليه لا سيما في مثل هذه الحادثة، يعني قد يكون العمل أو الفتوى بقول أبي حنيفة ضروريا.
ولا يفرق بين الصبي
ما يفرق لعموم الحديث، ولا كان يفرق نقول بين الإنسان المراهق المراهق القريب من البلوغ اللي يعرف الإلزام والتكليف وبين الصغير مرة، مع أن الصغير مرة يمكن أهون إلزامه أهون من الكبير. هذا
الرسول صلى الله عليه
وسلم
قال
أول مرة على الصلاة صلاة من الحج
ثم يتم الصلاة إلا ما عشر،
وهل حين نعملهم بالحج لسبع أو لعشر؟ نعملهم بالحج لسبع أو عشر؟
يعني ما
لا عشان نقول حجهم، مع أن حين نشير الآن على الناس أنهم ما يحجون، لما في ذلك أنه مشقة عليهم وعلى أهلهم. حتى العمرة فيها مشقة في أيام الموسم مثل رمضان فيها تعب شديد، غير رمضان لا بأس وأنا مرواح. أنا عندي إن اللي عمره خمس سنين فأقل أهون من اللي عمره عشر سنين.
أقول إذا كان عمره خمس سنين هو لا يعرف الصلاة، ولا إذا عدينا بلد صلى البيت هل حديث والله
على الجنة
صلي ولا
ما عندك؟ لا ما حاجة يطوف ويسعى. نعم يطوف ويسعى فقط، يعني قصة قال لي المعتمر يطوف ويسعى، ولهذا قالوا لا يشترط في من دون التمييز لا يشترط له طهارة من الحدث في الطواف، بس يشترط أن يكون يتطهر من الخبث. طيب ثم قال نعم
بالنسبة للمحظورات في عين المحظور هل جوزا
يلاحظ إلا على ما يكون بحنيفة
على
مذهب أبي حنيفة يقول ما يلزم أبدا يخلى، وأنا مذهب الآخر يقولون المحظورات اللي غير اللي يعفى عنها عن الخطأ يعفى فيها عن الخطأ والمستأن ما عرف فيها الخطأ، لكنه يجب الامتناع منها، يعني يجب أن أهله يلاحظونه ويمنعونه. والله أنا أرى أنه إذا كان ملتزما وباقيا على الإحرام أنه يقع على الإحرام، بمعنى أنه يتجنب هذا الشيء يجنب إياه، وأما إذا أراد فسخه ما نزل بين هي كما لا ما يرعون ذلك، يعني لأنه كل واحد، ولولا أن الحج ورد فيما دون التمييز لقلنا ما صح حج من لا يميز كسائر العبادات. ما هنا عبادة يعني عبادة بدنية فقط لا يشترط فيها التمييز إلا الحج، الصيام لا يصح من غير مميز والصلاة ما تصح من غير مميز، والزكاة مالية من هي بدنية. قال والقادر من أمكنه الرفوع. القادر أل هنا للعهد أي العهود؟ لا ها؟ الذكر لأنه يكون من قبل. يعني القادر في قولنا القادر فيما سبق من أمكنه الرفوع. من هذه خبر مبتدأ محذوف أي هو من أمكنه صح ها؟ ها؟ خلصنا منها خلصنا عدنا يصنع. القادر من خبر مبتدأ محذوف التقدير هو من شلون خبر مبتدأ محذوف كل مذكور مذكور. طيب لو قال أليس يصح أن أقول القادر هو من أمكنه؟ نقول بلى، لكنه ما دام نستغنى عن الحذف فالواجب حذف الحذف. واضح؟ مثل ما قال عصام يقول هذا حشو، والمؤلفات العلمية يجب أن يستنى فيها الحشو. القادر إذا من خبر مبتدأ من أمكنه الركوب ووجد، وقول أمكنه الركوب أي ركوب الدابة بشرط أن لا يلحقه مشقة غير محتملة، فإن لحقه مشقة فإنه غير قادر. بعض الناس إذا ركب في السيارة يدوخ ولا يدونه، نعم، ونحن شاهدناهم، شاهدت واحد إذا ركب في السيارة يدوخ مرة حتى إذا وقفت ينزل كما تنزل الجنازة ويبقى له مده ويفتن. فإذا صحى وتغدى وركب أغمي عليه، هذا مشقة. وبعض الناس أيضا لا يتحمل رائحة البنزين فإذا